الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي في كتابه المحرر في كتاب الصلاة منه في باب صفة الصلاة وعن أبي الزبير:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر: وعن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رواه مسلم.
تقدم لنا في حديث عبد الله بن مسعود أنهم كانوا يقولون السلام على جبريل وميكائيل، وفي لفظ السلام على الله من عباده، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يجوز، قول السلام على الله من عباده، وعلمهم التشهد الصحيح. هذا الحديث في الموضوع ذاته في التشهد، وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وإذا قرأتم في كتب الفقه تجدون يقول: تشهد ابن مسعود، تشهد ابن عباس، تشهد عمر، تشهد عائشة، وهكذا. فهم يعني التشهد الذي رواه هذا الصحابي الذي يسمونه. فهنا ابن عباس يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا السورة التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات، الصلوات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا رواه مسلم. في رواية الحديث ابن مسعود يقول ابن مسعود هنا الرواية الأولى عن ابن مسعود: كنا نقول، ثم صحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما في رواية أخرى لم يأتي بها المصنف، فيقول ابن مسعود: وهي كهذه تدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الصحابة التشهد. فيقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد، وكفي بين كفيه، وهذا إشارة إلى العناية الشديدة بهذا الأمر. كما يعلمني السورة من القرآن، ثم ذكر التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إلى آخر التشهد الذي رواه ابن مسعود. إلا أنه في آخره قال: وهو يقول أن محمد عبد الرسول وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وهذا هو الذي يتمسك به من يقول أنه التشهد بعد وفاة النبي لا يكون بصيغة الخطاب بل بصيغة الغيبة. قال كان يعلمنا، كان يعلمنا يعني يعلم الصحابة، هكذا يعلمنا عند مسلم بضمير الجمع يعلمنا، تقدم في 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 بعض روايات ابن مسعود علمني وكفي بين كفيه، وفي حديث ابن مسعود المتقدم علمني رسول الله التشهد. فيعني علم الصحابة وعلم ابن مسعود بهذه الصفة وكفوا بين كفيه. التشهد قوله التشهد أي التحيات التي تذكر في آخر الصلاة، وإطلاق التشهد عليها من إطلاق البعض وإرادة الكل، لأن التشهد أهم ما يقال فيها، هي فيها غير التشهد، فيها غير التشهد كما لو رجعنا لألفاظ التحيات لله الصلوات الطيبات، وفيها في آخرها أشهد أن لا إله إلا الله، فسميت التشهد لأنه أهم ما فيها. قال في مراعاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح قوله يعلمنا التشهد سمي باسم جزئه، يعني سميت التحيات أو سميت باسم جزئه الأشرف، أشرف ما فيها هو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كما هو القاعدة عند البلغاء في تسمية الكل باسم البعض، لأنهم إذا أرادوا إذا سموا الكل باسم البعض يسمونه بأشرف أجزائه، بأشرف أجزائه. أما قوله كان يعلمنا السورة من كما يعلمنا السورة من القرآن، في رواية مسلم كما يعلمنا القرآن، والمعنى واحد. وهذا التشبيه يدل على اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم، قوله كان كما يعلمنا، هذا التشبيه كون النبي يعلمهم التشهد كما يعلمهم القرآن، هذا اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء إذا آوى الإنسان إلى فراشه فقال له اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك ووضعت أمري إليك والجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بنبيك الذي أرسلت. البراء قال عندما أراد أن يتأكد من حفظه لهذا الدعاء قال آمنت برسولك الذي أرسلت، قال له النبي لا، قل آمنت بنبيك. هذا مما يدل على أن الألفاظ والعبارات مقصودة، مقصودة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبلغ الخلق وهو أعلم بما هو الأصلح في الأدعية وفي غيرها، فيقول كما يعلمنا. قلنا هذا التشبيه كما يدل على اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد لفظا ومعنى، لأن الصلاة يتوقف يعني لماذا يعلمهم كما يعلم التشهد كما يعلمهم القرآن؟ ما المناسبة بينهما؟ ما الرابط؟ قال يعني كما يعلمنا القرآن أو السورة من القرآن، لأن الصلاة يتوقف إجزاؤها على القرآن على التشهد كما يتوقف، هذا يمشي مع من يوجب، من يقول أنه ركن، من يقول أن التشهد ركن، يعني إجزاؤها إجزاء الصلاة يتوقف على التشهد كما يتوقف على القرآن، وهذا وجه المشابهة بين التشهد وبين القرآن. وقلت لكم هذا كلمة الإجزاء على رأي من يقول بأنه ركن واجب، ركن بعضهم قال واجب، سيأتينا. أما الحديث فيدل على شرعية تعلم السنة والأحكام وعلى ضبطها وحفظها، كما يشرع تعلم القرآن وضبطه وحفظه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابي بأنه كان يعلمهم كما يعلمهم التشهد كما يعلمهم القرآن. إذن هذا فيه العناية بها بالتشهد كما تكون العناية بالقرآن حفظا وضبطا. أيضا هذا الحديث يؤخذ منه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته وعنايته بتعليمهم، وأيضا في يؤخذ منه أهمية التشهد في الصلاة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن. التشهد ورد بصيغ كثيرة، فيه عن ابن مسعود وابن عباس وعائشة وعمر وأبي موسى وغيرهم. ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الممتع الجميل جلاء الأفهام وموضوعه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر عد الصحابة الذين رووا التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقطع النظر عن الصحيح من غيره، لكن الذين رووه أكثر من 30 صحابيا عدهم، قال فلان وفلان وفلان وفلان، من أراد أن يرجع إليه في جلاء الأفهام أو جلاء الأفهام، فعد 33 صحابيا أو ما يقاربها. والتواتر كما تعلمون التواتر لا تشترط فيه الصحة، صحة السند، بل هذا يعني حديث بعضها صحيح وبعضها في الصحيحين متفق عليه، بعضها في أحد الصحيحين، وبعضها صحيح في خارج الصحيحين، وبعضها ضعيف، لكن بالمجموع يعد من المتواتر معنا. اختلف العلماء في المختار منها، ما هو الأفضل منها في المختار. كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من صيغ التشهد فيجوز للإنسان أن يتشهد بها، لكن ما الأفضل، ما المختار منها؟ يعني من أراد يعني الوقوف على الروايات يرجع لفتح الباري لابن رجب ونيل الأوطار للشوكاني وغيرهم. هذه الصيغ منها يعني تشهد ابن مسعود رضي الله عنه الذي مر معنا، وتشهد عمر بن الخطاب الذي كان يعلمه الصحابة على المنبر. الأول تشهد ابن مسعود اختاره الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد رحمهم الله، وتشهد عمر اختاره مالك رحمه الله، وتشهد ابن مسعود مر معنا. أما تشهد عمر فهو التحيات لله الزاكيات الطيبات لله الطيبات لله الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رواه الإمام مالك في الموطأ والشافعي في مسنده والدارقطني والحاكم والبيهقي في الكبرى، وقال الزيلعي في نصب الراية إسناده صحيح. هذا تشهد عمر، واختاره من؟ الإمام مالك. الإمام مالك تشهد ابن عباس، وهو ما في الحديث هذا تشهد ابن عباس، واختاره الإمام الشافعي رحمه الله. وتشهد عائشة رضي الله عنها التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات قريب من تشهد عمر. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. رواه الإمام مالك في الموطأ. وهناك تشهد رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه التحيات الطيبات الصلوات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تشهد أبي موسى رواه مسلم. رواه مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن كل ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته فهو مسنون لا ينهى عن شيء منه، وإن كان بعضه أفضل من ذلك، يعني من بعض. لما يعني كلامه الشاهد فيه الجملة الآتية، قال فمن ذلك أنواع التشهد. فمن ذلك أنواع التشهد، يعني من أتى بهذا، والأولى كما سيأتينا في العبادات التي جاءت على أنواع متعددة أن يأخذ الإنسان، يعني يأخذ سواء كانت قولية أو فعلية، يطبق هذا أحيانا وهذا أحيانا يعني ليعمل بما ورد ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولئلا يهجر شيء من السنة أيضا، لا يهجر شيء من السنة. سيأتينا أيضا حديث ابن مسعود هنا. الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أورد ما ثبت من التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أظن سبعة أنواع من التشهد. و ابن دقيق العيد، ما أدري أنا سجلته ولا ابن دقيق العيد ذكر في التوضيح شرح الجامع الصحيح هو البخاري أنه ذكر في كتابه تخريج حديث الرافعي وهو البدر المنير تخريج حديث الرافعي يقول بأنه ذكر 13 تشهدا للنبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابن مسعود
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا نقول في الصلاة قبل أن نفرض التشهد: السلام على الله. الحديث رواه النسائي والدارقطني وصحها إسناده.
يقول الحديث يقول يعني نصه كما عند أحمد: كنا لا ندري ما نقول، قدم العذر، كنا لا ندري ما نقول في الصلاة. نقول يعني المصنف أتى بجزء من الحديث، لكن هو لفظه كما عند أحمد: كنا لا ندري ما نقول. وهذا يؤيد أن النبي أن ما تقدم أنهم قالوا السلام على الله من عباده قبل أن يعلموا، قبل أن يفرض علينا كما سيأتي التشهد. قال: كنا لا ندري ما نقول في الصلاة، يعني في هذا الموطن من الصلاة، وهو الجلوس للتشهد. نقول: السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. قال: فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام. فإذا جلستم، هذا مهم جدا لمعرفة أن التشهد هذا يكون في التشهد الأول والأخير. ما الذي يدل على أنه أيضا يقال في التشهد الأول؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعضهم يقول: لا، إنما الصلاة الإبراهيمية ما تذكر، إنما الذي يذكر هو التشهد فقط. فيقول: فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام. فإذا جلستم في ركعتين، صليتم ركعتين ثم جلستم، وهذا هو التشهد الأول، فقولوا، ثم ذكر الحديث وفيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث قال المصنف بأنه رواه النسائي وفي المجتبى طبعا والدارقطني، وقال هذا إسناد صحيح الدارقطني وصححه الشيخ الألباني أيضا. يقول: قبل أن يفرض التشهد، أي هذا يدل على الفرض هو الأمر اللازم، وسيأتينا يعني اختلاف العلماء فيه، ولكن هذا دليل على ما لمن يقول بأن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، أما التشهد الأول فهو واجب وليس بركن. لماذا؟ ولفظ التشهد يشمل الأول والأخير. قالوا: لأن التشهد الأول لما نسيه النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجود السهو، ولا يجبر بسجود السهو الركن، بل الذي يجبر بسجود السهو هو الواجب. فدل على أنه واجب. أما التشهد الأخير فيبقى محفوظا على ظاهره والأدلة. قولوا يعني والأمر فيه الأمر للوجوب، إذا جاء الأمر في للوجوب هذا هو الأصل، إلا أن يصرفه عن الوجوب دليل، إلا أن يصرفه عن الوجوب دليل. فيقول قبل أن يفرض التشهد، قبل أن يفرض التشهد، وهذا الفرض يفرض أي يلزم به الناس، يكون فرضا عليهم. فالحديث يؤخذ منه أن التشهد فرض أي لازم قبل أن يفرض، يعني هذا نص الحديث أنه فرض، نص لفظ وليس يعني مأخوذ من إما مفهوم أو نحو ذلك، بل هو نص صريح بأنه فرض لازم. ودلت السنة على أنه في التشهد الثاني ركن، وهذا لم يعني مذهب الإمام أحمد، والسنة دلت على أنه ركن، ومن أدلته هو هذا وما سنذكره. أما التشهد الأول فإنه دلت السنة على أنه واجب وليس بركن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نسيه جبره بسجود السهو، ولو كان ركنا لأتى به، لأن الركن يجب أن يؤتى به ولا يكفي فيه أن يسجد له سجود السهو. فلو نسي المصلي الركوع أو السجود فإنه إذا لم يأتي به فصلاته ليست بصحيحة. يعني لماذا قيل أنه ركن؟ لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يدل على أنه يجبر بغيره. قال بهذا القول الليث بن سعد وإسحاق بن راهوية وأبو ثور، وهو مذهب الإمام أحمد، وهو من مفردات المذهب. ومن أدلة الوجوب قوله أمره، يعني وأمره أمر ابن مسعود أن يعلمه الناس، والأمر يكون للوجوب، وهذا عند الإمام أحمد في المسند أمره. وقوله قولوا هذا أيضا أمر، والأمر للوجوب. أما عند أبي حنيفة فإن الجلوس بقدر التشهد واجب، الجلوس بقدر التشهد وإن لم يتشهد، عنده الواجب أن يجلس جلوسا بقدر ما يقرأ التشهد، ولا يجب عنده قول التشهد من أي نوع لا يجب، لكنه سنة. وهذا كما في كتبهم، ومنها يعني هو مشهور في كتبهم، منها النتف في الفتاوى للصغدي. بقي عندنا من؟ مالك. الأشهر عند مالك أن التشهد الأول والأخير سنة، أن التشهد الأول والأخير سنة، لكن يقول قريب من قول الذي ذكرناه عن أبي حنيفة، يجب الجلوس بقدر السلام. أما الشافعية فقالوا بوجوب التشهد الثاني دون الأول. التشهد الثاني واجب. فرق بينهم وبين الحنابلة أنهم يرونه، الحنابلة يرونه ركن وهو يراه واجب. أما الثاني الحديث دون الأول، يعني هو واجب دون الأول. أما الثاني فلحديث الباب، وأما الأول يعني سنة فلما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ولم يتشهد، فلما قضى صلاته سجد سجدتين قبل السلام. قالوا يعني فعدم تداركه يدل على وجوبه.
قال رحمه الله: وقال عمر رضي الله عنه: لا تجوز صلاة إلا بتشهد. رواه سعيد وغيره.
سنن سعيد بن منصور لم تطبع كاملة، فيها جزء مفقود، ولعل هذا من المفقود، لأني بحثت ورأيت من بحث وقال بأنه لم يجده في 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 المطبوع من سنن سعيد بن منصور. أما قوله وغيره، هو قال هنا رواه سعيد بن منصور ومن وغيره، فمنهم عبد الرزاق وابن أبي شيبة ومحمد بن الحسن في الآثار والبيهقي في الكبرى، وهذا حديث ابن عمر، وصححه الألباني موقوفا على عمر، ليس وليس بمرفوع، بل هو موقوف على عمر. وروي مثله عن ابن مسعود، وروي مثله عن ابن مسعود. البزار قال من حديث ابن مسعود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: تعلموها فإنه لا صلاة إلا بتشهد. هذا يشهد لهذا حديث ابن عمر، حديث عمر: فإنه لا صلاة إلا بتشهد. ومن حديث ابن مسعود أيضا رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار، ورواه مرفوعا أيضا الطبراني في الأوسط، وقال: لم يروي هذين الحديثين عن أبي حمزة إلا صغدي ابن سنان. قال البيهقي في الكبرى: وهو بشواهده الصحيحة يقوى بعض القوة. ما أجمل يعني تعبيراتهم، يقوى بعض القوة. هذا الحديث وهو حديث يعني، أو تقول أثر، لأنهم يقولون الصواب أنه موقوف فيكون أثرا، يستدل به هذا الأثر، يستدل به من يقول من الفقهاء بوجوب التشهد الأخير في الصلاة، وأيضا من باب أولى من يقول بالوجوب، لأنه يقول لا 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 تجوز، لا تجوز الصلاة، معناه أنه التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة كما قلنا عند الحنابلة، لقول ابن مسعود: قبل أن يفرض علينا التشهد. قبل أن يفرض، هذا من أدلة أنه ركن من أركان الصلاة، والأمر بثم يدل على أن الصحابة كانوا، وهذا ملحظ أيضا دقيق، أن الصحابة كانوا فهموا أن التشهد فرض في الصلاة، ولذلك، لأن هذا ليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو لفظ الصحابي هو يروي الحال فيقول قبل أن يفرض التشهد، ما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فرض، قال قبل أن يفرض التشهد. لماذا عبر الصحابي بفرض؟ أنهم فهموا أن التشهد فرض ولذلك عبروا به. وقوله يعني فرض هذا يتضمن الأمر به، لأن الفرض هو الذي يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أما التشهد الأول فواجب وليس بركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يعني نسيه جبره بالتشهد.
ثم قال
هذا حديث عمر لا تجوز صلاة
إلا بالتشهد.
إلا بتشهد. نعم.
قال رحمه الله: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي والترمذي وصححه، وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، وفي موضع على شرطهما، وفي لفظ بعدهم: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله في الحديث يقول له أو لغيره، يعني ثم دعاه فقال له أو لغيره، يعني هذه كأن الراوي يعني يشك هل قال لهذا الراوي الحديث هذا أو لغيره. فقال نظرنا في طبعات المسند، لأنه هذا يقول نظرنا في طبعات المسند، مسند الإمام أحمد، وهو أول من عزى إليه، قال رواه أحمد. الذي في المسند في أربع طبعات رأيتها، ومنها طبعة الرسالة، ومنها المكنز، ومنها طبعة أحمد شاكر التي عليها تعليقات الألباني وغيره. أربع طبعات نظرت فيها على عجل، ففيها ولغيره، ففيها ولغيره. وجاءت باللفظ الذي ذكره المصنف وهي أو لغيره عند أبي داود وعند الترمذي وعند الحاكم، لا عند الحاكم ولغيره، عند الحاكم ولغيره في أحد الموضعين، لأنه رواه في موضعين، في واحد أو وفي واحد ولغيره. هذا بالنسبة لهذا اللفظ. قوله راوي الحديث، راوي الحديث فضالة، هو بفتح الفاء فضالة ابن عبيد الأنصاري، كان ممن بايع تحت الشجرة. أما قوله النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع الرجل يدعو ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل دعائه قال عجل هذا، أي عجل في دعائه، حيث أنه أتى به بالدعاء قبل أن يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وحقه حق الدعاء أن يكون بعد هذا، بعد أن يحمد، أن يحمد الله وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. في عند الترمذي قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني، لم يحمد الله ولم يصلي، اللهم اغفر لي وارحمني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت يعني في التشهد فاحمد الله بما هو أهله وصلي، هذا في التشهد الأخير، ثم ادعه. قال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيها المصلي ادعو تجب. وهذا مهم جدا في استجابة الدعاء. وعمر بن الخطاب يقول الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا حسن، إسناده حسن. وهل يقوله عمر من غير توقيف؟ الظاهر لا، لأن هذا مما لا دخل للعقل فيه ولا للتفقه فيه. وهذا قول عمر الذي هو قول الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وقال الألباني حسن. الحديث فيه أدب من آداب الدعاء، وهذا الأدب مهم في الدعاء إذا كان كما قال عمر أنه لا يقبل إلا بعد أن يصلى، أن يحمد الله وأن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أدب عظيم ومهم جدا، وهو تقديم الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء. وهذا يعني في كل مواطن الدعاء، يعني هو في التشهد الأخير وارد لأنه هو الذي فيه دعاء. الدعاء لا يكون في التشهد الأول، هذه مهمة ما نبهنا عليها في الأول. التشهد الأول ليس بعده دعاء، إنما الدعاء وارد في التشهد الأخير لما تقدم عند الترمذي. نحن يعني قرأناه في الحديث الترمذي لكن فقط لم ننبه على ما يؤخذ منه. إذا صليت فقعدت فاحمد الله، يعني قعدت للتشهد، والمراد التشهد الأخير. لماذا التشهد الأخير؟ يقول ابن القيم ليس في الصلاة موضع يشرع فيه الثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء إلا في التشهد الآخر في الصلاة. لا يوجد دعاء أو موضع يشرع فيه هذه الأمور كلها، وهي الثناء على الله ثم الصلاة على رسول الله ثم يثلث بالدعاء. لا يوجد هذا إلا في التشهد الآخر. قال فإن ذلك لا يشرع في القيام، في القيام كما قرأنا لا يشرع فيه دعاء بهذه الطريقة. أما في السجود يشرع، لكن لا يشرع بهذه الطريقة، الثناء على الله ثم الصلاة على النبي ثم الدعاء، لا، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من مواطن الإجابة، لكن أن يشرع بهذه الطريقة بأن يبدأ بالحمد والثناء على الله ثم بالصلاة على النبي ثم الدعاء، يعني هذه الثلاثة مرتبة لا يوجد إلا في التشهد الأخير. يقول: فإن ذلك لا يشرع في القيام ولا الركوع ولا السجود اتفاقا، ليس من عندي هو، بل يذكر أنه اتفق عليه أهل العلم. يقول: فعلم أنه إنما أراد به آخر الصلاة حال جلوسه في التشهد. قال هذا في جلاء الأفهام. ويعني من المهم أن يعرف الإخوان طلاب العلم مضان البحث، فهذا من مضان إذا الدعاء والصلاة على النبي وكذا من أهم أو أوسع أيضا المضان، هو جلاء الأفهام لشيخ ابن القيم. لكن هذا لا يعني لا مانع أن يقوله في الدعاء خارج الصلاة، يعني خارج الصلاة يدعو، يقول هذا ثم يدعو ثم نقف عند حديث أبي مسعود الأنصاري وهو في صحيح مسلم، وهو أيضا من الأحاديث المهمة في الباب في بابه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للتفقه في ديننا وفهم، وأن يوفقنا إلى فهم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.